الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنقرأ في روضة في عقيدة الطحاوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن يجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا، كف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه بكل كائن من خلقه، تقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، ليس فيه ناقص ولا معقب ولا مزيد ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقل الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا محذورا، فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحفر بالنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا شتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وخلقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، ونقول: إن الله السبب.
قال الله جل، قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم. اللوح هو ما كتب فيه مقادير الخلائق، كما قال سبحانه: في لوح محفوظ. وهو المراد بالكتاب المبين والمكنون في قوله: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. واللوح المحفوظ قد سجل فيه جميع ما يقع من الكائنات وما يخلق من المخلوقات، قال: ونؤمن باللوح والقلم. والمراد بالقلم قلم المقادير، وقد جاء في الصحيح في الحديث الصحيح في السنن: قال: أول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب. قال: ما اكتب. قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهكذا أيضا نؤمن بأن بالقلم، وأنه هو الذي سجلت فيه جميع الوقائع. وجاء في الحديث: أول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب. أول النصب. قال: ما اكتب. قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة. وليست أول ما خلق الله القلم، ما الفرق بينهما؟ إذا قلنا بأن الرواية أول ما خلق الله القلم، يكون القلم أول المخلوقات. وأما إذا قال أول بالنص، فمعناه أنه عند خلق القلم قال الله له: اكتب. وهناك تقديرات لابن آدم، فإن هناك التقدير الموجود في اللوح المحفوظ، ولجميع المخلوقات، وهناك تقدير لبني آدم، وهناك تقدير لكل فرد من الأفراد، وهناك تقدير سنوي لكل ليلة القدر. إذا كان اللوح المحفوظ قد سجلت فيه جميع الوقائع إلى يوم القيامة، ما ظنكم كبره؟ كبير؟ كبير؟ قل الله أعلم، لا نقول كبير ولا صغير. قد يعطي الله الشيء القليل من القدرة ما يكون قد سجل فيه الأشياء الكثيرة، والله جل وعلا لا يعجزه شيء. كم كبر اللوح؟ قل الله أعلم. هل هو كبير؟ قل الله أعلم. قد تكتب الحوادث الكثيرة في لوحة صغيرة، مثل كمبيوتر يجمعون معلومات كثيرة في الشريط الصغير. قال نؤمن باللوح والقلم وما وبجميع ما فيه قد رقم، رقم أي كتب. وهذا يفيدنا طمأنينة في قلوبنا أنه لا يفوتنا شيء، ويفيدنا تعلق القلوب بالله عز وجل. لو اجتمع الخلق كلهم على شيء قد كتبه الله فيه أنه كائن، فإنهم لا يقدرون على جعله غير كائن بغير وحي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوك على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإن قال قائل: إذا كان كل شيء مسجل في اللوح المحفوظ فلماذا ندعو ولماذا نعبد الله؟ في هذا الفوائد: أولها إرضاء الرب جل وعلا الذي يرضى عن السائلين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الأمر الثاني مما نستفيده من هذا أن يورثنا الطمأنينة، فلا نجزع مما قدره الله علينا. والأمر الثالث أن نسعى إلى محو السيئات المكتوبة على الإنسان. كتابة الحوادث في اللوح المحفوظ قد ينتهي منها، لم يبقى منها شيء. إلا ما قدر الله عز وجل أن يكتبه فيما يأتي. قال: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. تقدم معنا أن مراتب القدر على أربعة أنواع. النوع الأول العلم، هو سبحانه عالم لا يخفى عليه شيء، هذه الرتبة الأولى. الرتبة الثانية متعلقة بالكتابة، فالعالم بالشيء يمكن أن يأمر بكتابته. والرتبة الثالثة رتبة المشيئة، لأن الله قد شاء في العبد في الطاعة. فإن قال قائل: وجدناه إذن، هذه كم رقم الفائدة؟ ثالث. قال وعلى العبد الرتبة الثالثة، الرتبة الرابعة الخلق، فالله جل وعلا شاء الوقائع قبل وقوعها، وهو الذي خلق المخلوقات ومنها أفعالنا. طيب كيف تنسب لنا وتنسب إلى الله؟ تنسب إلينا على أننا الفاعلون، تنسب إلى الله على أنه سبحانه هو الخالق. ثم ذكر أنه لا يتمكن أحد من إزالة شيء من أقدار الله، ولا يغيرها ولا ينقص ولا يزيد. قال وذلك الأمور السابقة من عقد الإيمان وأصول المعرفة، الأمور التي ينعقدون عندها. وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالكلام عن رتبة العمل، رتبة العلم فيما يأتي. قال المؤلف إذن عرفنا أن مراتب القدر كم هي؟ قال وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، أي أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وهو في نفس الوقت يكون دليلا يستدل به ونتيجة يستدل عليه. فأشار إلى هذا بقول الاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، هذا من آثاره. ذكر المؤلف عددا من أدلة القدر، ومنها قول سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذا كان القضاء والقدر بأمر الله فليعلم بأنه لا يصح للعبد أن يحتج على المعصية بأنها قضاء وقدر، لأن الله قد جعل عنده اختيارا وقدرة على سلوك أي الطريقين شاء. فويل لمن صار لله في القدر خصيما. من هم الخصماء في القدر؟ أنواع، النوع الأول من ينفي القدر، النوع الثاني من يعطل صفة القدر، يصفها بأوصاف أخرى أو يعطل الصفة. طيب الأولى وش هي؟ يعني الآن نتكلم عن الخصوم في القدر. عندنا من نفى القدر، وعندنا من أثبته وألغى الأمر، وعندنا من احتج بالقدر على المصائب على المعايب والذنوب، يسمونهم الطائفة الإبليسية. قال عند النظر للنصوص لابد من الاتيان بالقلب السليم. ايش قال سليم؟ يعني سالم من الامراض. امراض ايش؟ امراض الشهوات والشبهات. قال القدر وعاد بما قال في اسفاكنا فيما القدر سر الله تعالى في خلقه، قوله لقد التمس بوهمه، التمس أي طلب، بوهمه أي بعدم معرفة بحقائق الأمور في فحص الغيب سرا كتيما، كتيم يعني المختوم، السر هو الخبر الذي لا يطلع عليه عامة الناس. وعاد بما قال فيه أساسا أثيما، يعني يكذب على الآخرين ولا يتورع من الإقدام على المعاصي ولا هذا. الإيمان بالقدر له ثمرات عظيمة، منها تسليم بقدرة الله عز وجل، ومنها تجديد التوبة لمن حصلت منه معصية، ومن ذلك أيضا فوائد الإيمان بقدر طمأنينة القلب والسكون، ومن ذلك محبة الخلق، من ذلك الزهد ما في أيدي الناس. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله. بقية المباحث اليوم القادم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ويجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. قيل بأنها تستقى منه، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. لم يثبت أن الأعمال تقع في شعبان، وأما قوله فيها يفرق كل أمر حكيم فالمراد به ليلة القدر وليس ليلة النصف في شعبان، وإنما الذي ورد في نصف شعبان حديث أن الله يطلع على الناس يوم النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لمشاحن أو مشرك. سنوية في نسكة الليلة التي تنزل فيها، لا في ليلة تمام الحول. إن الله يطلع على الناس في نصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن. هذا حسن لغيره، له أسانيد عديدة يقوي بعضها بعضا. يكسب المال في شعبان فيخرجه في شعبان السنة القادمة، حول يكسب المال في رجب فيخرجه في رجب السنة القادمة، حول. لا، هنا في الزكاة كل إنسان حوله لوحده، كل إنسان له حول لوحده. رفع العمل كل يوم،
كل يوم. يقبل هذا السنة على الاثنين والخميس معلن المسألة النسية ما
فرق بين صعود نتيجة الأعمال وفرق بين رؤية الله عز وجل في الجنة لكن على هذا نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يا ملك مسألة الآخرة
Thank you.